المعتمر إذا اعتمر وطاف وسعى وقصر ثم سار إلى بلده لا يلزمه أن يعود إلى الكعبة فيطوف حولها، إلا إذا مكث مدة طويلة يلزمه. أما طواف الوداع، أما إذا جاء طاف طواف الوداع طواف العمرة ثم سعى ثم قصر ثم سافر ما عليه بال. لهذا قال ابن بطال: لا خلاف بين العلماء أن المعتمر إذا طاف فخرج إلى بلده أنه يجزئه من طواف الوداع كما فعلت عائشة، لأن عائشة اعتمرت ثم طافت ثم سعت ثم توجهت إلى المدينة، ولم يأمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تعود إلى طواف الوداع. قال: وأيضا فإن قياس من يقول إن إحدى العبادتين لا تندرج في الأخرى أن يقول مثل ذلك هنا لا. ويستفاد من قصة عائشة رضي الله عنها أن السعي إذا وقع بعد طواف الركن، وإن قلنا إن طواف الركن يغني عن طواف الوداع، أن تخلل السعي بين الطواف والخروج لا يقطع إجزاء الطواف المذكور عن الركن والوداع معا، يعني لا ما يوجب عليه أنه يجي يطوف طواف الوداع، وإن كان حصل بين الطواف والتحلل السعي فإنه لا يضر بل يكفيه إذا طاف وسعى وقصر أن يذهب إلى بلده، وأنه لا بأس عليه بذلك، ولا عليه هدي ولا عليه بأس، ما عليه شيء، يكفي طوافه لعمرته وسعيه ثم إحلاله يجوز له بعد ذلك الخروج. الحج انتهى قبل، لا بد من الطواف، لأن الإنسان إذا طاف للعفاظة عاد إلى منى، يعود إلى منى ويرمي الجمرات ويبت أيام منى، فإذا انتهى من الجمرات يجب عليه طواف الوداع ويطوف طواف الوداع ويذهب.
لو أخر الإفاضة،
لو أخر الإفاضة ونواهما جاز. قال رحمه الله تعالى في قوله: باب إذا حاضت بعدما أفاضت. قالت: فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة، أو أنا مصعدة وهو منهبط منها. وفي رواية صفية عنها يعني عند مسلم: فأقبلنا حتى أتيناه وهو بالحصبة. وهذا موافق لرواية القاسم، وهو موافقان لحديث أنس يعني الذي مضى في باب طواف الوداع أنه صلى الله عليه وسلم أراقد رقدة بالمحصب ثم ركب إلى البيت فطاف به. وقال في حديث الباب من الإشكال قال به، وفي حديث الباب من الإشكال قوله: فمر بالبيت فطاف به، بعد أن قال لعائشة: أفرغت؟ قالت: نعم، مع قولها في الرواية الأخرى أنه توجه لطواف الوداع وهي راجعة إلى المنزل الذي كان به. قال: فيحتمل أنه أعاد طواف الوداع لأن منزله كان بالأبطح وهو بأعلى مكة، وخروجه من مكة إنما كان من أسفلها، فكأنه لما توجه طالبا للمدينة اجتاز بالمسجد ليخرج من أسفل مكة، فكرر الطواف ليكون آخر عهده بالبيت. والقاضي في هذا معذور، لأنه لم يشاهد تلك الأماكن فظن أن الذي يقصد الخروج إلى المدينة من أسفل مكة يتحتم عليه المرور بالمسجد، وليس كذلك كما شاهده من عاينة، بل الراحل من منزله بالأبطح يمر مجتازا من ظاهر مكة إلى حيث المقصد من جهة المدينة، ولا يحتاج إلى المرور بالمسجد ولا يدخل إلى البلد أصلا، يعني ما يلزمه بعد أن طاف إذا بات خارج مكة هذا لا عليه شيء. وقد وقع في رواية الأصيل في البخاري: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن طاف بالبيت، فلم يذكر أنه أعاد الطواف، فيحتمل أن طوافه هو طواف الوداع، وأن لقاءه لعائشة كان حين انتقل من المحصب، كما هو عند عبد الرزاق أنه كره أن يقتدي الناس بإناخته في البطحاء فرحل حتى أناخ على ظهر العقبة أو من ورائها ينتظرها. قال فيحتمل أن يكون لقاؤه لها كان في هذا الرحيل، وأنه المكان الذي عنته في رواية الأسود بقولها موعدك بمكان كذا وكذا، ثم طاف بعد ذلك طواف الوداع انتهى. وهذا التأويل حسن، وهو يقتضي أن الرواية التي عزاها للأصيل مسكوت عن ذكر طواف الوداع فيها، وقد بينا أن الصواب فيها فمر بالبيت فطاف به بدل قوله من طاف بالبيت، ثم في عزو عياض لذلك إلى الأصيل وحده نظر. فإن كل الروايات التي وقفنا عليها في ذلك سواء، حتى رواية إبراهيم المعقل النسفي عن البخاري. الله أعلم.
باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج. وبه إليه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثنا صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه أثر الخلوق أو قال صفرة، فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب، فوجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي. فقال عمر تعالى أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط أو وأحسبه قال كغطيط البكر. فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اخلع عنك الجبة واغسل أثر الخلوق عنك وألق الصفرة واصنع في عمرتي كما تصنع في حجي. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن، أرأيت قول الله سبحانه وتعالى تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما. فقالت عائشة رضي الله عنها كلا، لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنى وكان مناة حزو قديد وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة. فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام ما أتم الله حج امرئ ولا أمرته لم يطوف بين الصفا والمروة.
قال باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، يعني يحرم عليه ما يحرم عليه بالحج من لبس ثياب المحيطة ومن الطيب استعمال الطيب ومن إزالة الشعر ومن عقد النكاح ومن كل هذه ما كان يحرم عليه بالحج يحرم عليه بالعمرة، ويلزمه أن يتجرد في عمرته كما يتجرد في حجه، يعني حكمهما سواء، أنه يلزم أن يتجرد من لبس المخيط وأن يترك الطيب وأن لا يمس طيبا ولا يمس شعرا ولا يعقد يتولى عقد نكاح، لا يتزوج ولا يزوج ما دام محرما، ويحرم عليه الصيد ويحرم عليه ما كان يحرم عليه بالحج حتى ينتهي من عمرته الذي هو النية والطواف والسعي والحلق. فإذا انتهى من طوافه وسعيه وعمرته حل له كل ما كان محرما عليه في حال إحرامه. هذا معنى قول باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج، معنى أنه يحرم عليه ما كان يحرم عليه بالحج فالإحرام واحد والحكم واحد في ذلك. ثم قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء قال حدثني صفوان بن يعلى بن أمية يعني عن أبيه أن رجلا أتى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وهو بالجعرانة وعليه جبة وعليه آثر الخلوق، يعني جاء وهو متضمخ بالخلوق، ولكنه جاء وسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ فأنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم فستر بثوب. قال ووجدت أني قد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي، يعني كنت أتمنى أن أرى حالة النبي عليه الصلاة والسلام عند نزول الوحي عليه، كنت أتمنى أن أراه في تلك الحالة، وكان عمر بن الخطاب قد بلغه ذلك مني. فلما رأى عمر النبي عليه الصلاة والسلام نزل عليه الوحي أراد أن يحقق لهذا الصحابي أمنيته فزهمه وطلبه. فقال عمر أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل الله عليه الوحي؟ قلت نعم. فرفع الثوب الذي كان سجى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال فنظرت إليه له غطيط وأحسبه قال كغطيط البكر، يعني له أزيز حنين من شدة الوحي وعظمته عليه، أنه كان يغطاه ويختلف ويعلم فغطاه، فسمع له صوت يؤز حنين كحنين البكر. قال فلما سري يعني رفع عنه عليه الصلاة والسلام قال أين السائل عن العمرة التي جاءوا يسأله ماذا يصنع في عمرته؟ فجاءوا فقال له عليه الصلاة والسلام اخلع عنك الجبة هذه التي انت لابسها واحرم يعني والبس الإحرام واغسل أثر الخلوق الذي كان عليك أغسله واتق الصفرة، لأن الخلوق الذي له جرم لا ينبغي أن يكون للرجال إنما يكون للنساء، كما قال بعضهم إنما الزعفران طيب العذارة ومداد الدوي عطر الرجال، فللنساء من الطيب ما ظهر لونه وللرجال ما خفي لونه. واصنع في عمرتك ما كما تصنع في حجتك، يعني من الطواف والسعي والحلق هذا أهدي أركان العمرة، لكن يتجنب ما كان يتجنبه الحاج من عدم استعمال الطيب أو استعمال اللبس المخيط أو قص الشعر أو حلقه أو أي عمل من الأعمال التي لا يعقد نكاحا لا يتزوج لا يفعل شيئا لا يصيد، هذا كل ما كان محرما على الحاج فهو يحرم على المعتمر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال قلت لعائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأنا يومئذ حديث السن صغير أرأيت قول الله تبارك وتعالى، يعني أخبرني عن معنى قول الله تبارك وتعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلا أرى على أحد شيئا ألا يطوف بهما، كان يظن أن معناه أنه ما عليه أن يترك الطواف. فقالت له عائشة كلا، يعني ما هكذا يريد الله من الآية وما هكذا معنى الآية كما فهم، ليس ذلك هو الصحيح. لو كانت كما تقول فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، إنما أنزلت هذه الآية في الأنصار كانوا يهلون لمنات صنم من الأصنام، وكانت منات حذوى قديد يعني في طريق المدينة، وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة، ف فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، يعني لا يكون عليه بذلك جناح ولا يكون عليه بذلك بأس، بل يطوف يسعى بين الصفا والمروة فإنهما من شعائر الله. زاد سفيان وأبو معاوية عن هشام: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته ما لم يطوف بين الصفا والمروة، يعني من لم يطوف بين الصفا والمروة ما تم له حج ولا تمت له عمرة، فلا تتم عمرة الإنسان ولا حجته حتى يطوف فيما بين الصفا والمروة، فهي ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، لا يتم الحج بدونه.
باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: امر النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ان يجعله عمرة ويطوفوا ثم يقصر ويحل. وبه اليك لحدثنا اسحاق بن ابراهيم عن جرير عن اسماعيل عن عبد الله بن ابي اوفى قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمرنا معه، فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه، وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد، فقال له صاحب لي: أكان دخل الكعبة؟ قال: لا. قال: فحدثنا ما قال لخديجة رضي الله عنها قال: بشروا خديجة ببيت من الجنة من قصب لا خصب فيه ولا نصب،
لا
صخب فيه ولا نصب. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان عن أمر بن دينار رضي الله عنه قال: سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة الله ولم يطف بين الصفا والمروة أي أتي امرأته، فقال: كرم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا، وصلى خلف المقام ركعتين، وطاف بين الصفا والمروة سبعا، وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال: لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم ذي البطحاء وهو منيح، فقال: أحججت؟ قلت: نعم. قال: بما أهللت؟ قلت: لبيت بإهلالك كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أحسن، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففالت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال: إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلا. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا بن وهب قال: أخبرنا عمر عن أبي الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء تقول كلما مرت بالحجون: صلى الله على محمد، لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومين خفاف، قليل زهرنا قليل أزوارنا، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت أهللنا من العشير بالحج.
قال: باب متى يحل المعتمر. وقال عطاء عن جابر رضي الله عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يجعلوها عمرة ويطوفوا ثم يقصروا ويحلوا. الإمام البخاري عقد هذا الباب ليبين أن المعتمر لا يحل من عمرته حتى ينتهي من طوافه وسعيه، وأنه لا يجوز للمعتمر أن يجامع أهله أو يقرب أهله قبل سعيه، فإن فعل ذلك لزمه هدي ولزمه إعادة الطواف وإعادة السعي. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم عن جرير عن إسماعيل عن عبد الله بن أبي أوفى قال اعتمر رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم واعتمرنا معه فلما دخل مكة طاف وطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناها معه وكنا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد فقال له صاحب لي أكان دخل الكعبة قال لا قال فحدثنا ما قال لخديجة قال عليه الصلاة والسلام بشروا خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أكرمها الله سبحانه وتعالى بذلك. وقال عمرو بن دينار سألنا ابن عمر رضي الله عنهما عن رجل طاف بالبيت في عمرة ولم يطف بين الصفا والمروة أيأتي امرأته يعني هل يحل له جماع امرأته؟ فقال عليه الصلاة فقال عمر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مبينا عدم جواز مجامعة الرجل لامرأته قبل سعيه. يقول عبد الله بن عمر قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا وصلى خلف المقام ركعتين وطاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. معنى جواب عبد الله بن عمر أنه لا يجوز للمعتمر أن يجامع أهله بعد طوافه وقبل سعيه وأنه لا يحل له النكاح لا جماع امرأته ولا عقد النكاح لغيره حتى ينتهي من عمرته بحيث يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر. فإذا أتى بهذا حل له ما كان محرما عليه. أما أن يأتي أهله قبل أن ينتهي من سعيه فإنه لا يجوز ذلك. ولهذا لما سئل عبد الله بن عمر بين لهم فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم فطاف بالبيت سبعا ثم صلى خلف المقام ركعتين ثم طاف بين الصفا والمروة سبعا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. يعني هذا الذي ينبغي أن يصار إليه وأن يقتدى به ولا يجوز للإنسان أن يخالف فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن فمن أحرم بعمرة فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر فإذا انتهى من عمرته وانتهى من طوافه وسعيه وتكفيره أو حلقه حل له ما كان محرم عليه من لبس الثياب واستعمال الطيب ومجامعة النساء وعقد النكاح وأنه يجوز له ذلك. هذا الركعتين في الحجر إن لم يمكنه عند المقام صلى بالحجر وإن لم يمكنه بالحجر صلى في أي جهة من جهة الحرم لا يلزمه مكان معين لا يلزمه أن يأتي بالركعتين بمكان معين إلا إن وجد في ذلك صحة ولم يكن في ذلك مضايقة للناس. أما ما يفعله الناس من مضايقة الناس والصلاة في مكان طوافهم هذا أمر غير مشروع ولا ينبغي بل ينبغي أن يخلو المكان للطائفين وما بعد يكون للمصلين فالطائفون أحق بالمكان من سواهم لأن الله تعالى يقول أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال وسألنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فقال لا يقربنها حتى يطوف بين الصفا والمروة. يعني لا يجوز للمعتمر أن يأتي أهله قبل أن ينتهي من عمرته. وأركان العمرة هي التأنية والطواف والسعي والحلق أو التقصير. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل له ما كان محرم عليه. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قدمت على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بالبطحاء وهو منيخ بها، فقال أحججت؟ قلت نعم. قال بما أهللت؟ قال قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عليه الصلاة والسلام أحسنت، طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أحل. قال فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من قيس ففلت رأسي، يعني أزالت ما عليه من الأوساخ والأقدار والكنون ومشاكل ذلك، ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، فقال إن أخذنا بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام، وإن أخذنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لم يحل حتى يبلغ الهدي محلة. يعني من كان سائقا هديا لا يحل له أن يحل من إحرامه ما دام والهدي معه، فإنه يبقى على إحرامه حتى يبلغ الهدي محلة. ثم قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو عن الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر حدثه أنه كان يسمع أسماء بنت أبي بكر أم عبد الله بن الزبير تقول كلما مرت بالحجون صلى الله على محمد لقد نزلنا معه ها هنا ونحن يومئذ خفاف قليل ظهرنا، يعني قليل الركائب الذي كنا نركب عليها، قليلة أزوادنا، يعني ما كان من أزواد وشيء يسير، فاعتمرت أنا وأختي عائشة والزبير وفلان وفلان، فلما مسحنا البيت يعني طفنا بالبيت أهللنا من العشي بالحج، يعني أهلوا لما أتوا اعتمروا ثم أحلوا من إحرام العمرة ثم أهلوا بالحج من مكة. ثم قال باب ما يقول إذا رجع من الحج أو العمرة أو الغزو، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وارزقنا علما لم نعلم وارزقنا العمل بما نعلم واجعل عملنا خالصا من الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.